على سيد الأنام ونور الملك العلام الشفيع النذير والهادي الحبيب السراج المنير محمد وعلى آله الأنوار الهداة الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هناك تقريب ثالث لصحيحة الحلب الثانية، وهذا التقريب بالالتفات إلى أن الرواية ناظرة إلى ظاهرة موجودة عند العامة من الاتيان بالتسليم، سواء التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التسليم على عباد الله الصالحين، يأتون بهذا التسليم كما في روايات كثيرة رواها عن عبد الله بن مسعود صاحب هذا الأمر البدعة بحسب بيانات الروايات أهل البيت عليهم السلام، يأتون بهذا بالتسليم في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وزيادة على ذلك يأتون به قبل التشهد، فالمجيء به قبل التشهد هذا طبعا يبطل الصلاة عمدا بالحال تسليم المخرج السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا الصحيحة، ندقق شلون دلالة الصحيحة، الدلالة المركزية في الصحيحة، شوف يعني المفاد المركزي في صحيحة الحلبي واحد يلتفت ليه بعد ما يدرس الجو الفقهي الذي صدرت فيه الرواية، وهذا واقعا أمر مهم كما يعبر كثير من الفحول، الجو الفقهي الذي تصدر فيه الرواية بمثابة سبب النزول في الآيات، سبب الصدور بمثابة سبب النزول، مؤثر في دلالة الروايات جدا مؤثر. فعند العامة إذن الذي كان يمارس هذا الأمر، فنلاحظ هنا الصحيحة ماذا تقول، وسنقرأ رواية أخرى في ذلك بعد ناظر نفس المطلب، يقول الإمام كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت خرجت من الصلاة. يعني الصحيحة تصير نص واضح أن الذي يمارس كظاهرة فقهية عند العامة ما فيه من ذكر الله أو الخطاب مع النبي هذا من الصلاة غير مبطل. المبطل فيما يمارسونه ماذا؟ قولهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد الأول أو الثاني قبل التشهد، هذا هو الذي يبطل الصلاة، يخرجه من الصلاة. فإذا الصحيحة بهذا التقريب تكون نص صريح في أن الخطاب مع السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في الصلاة مثل التقريب الذي ذكر السيد الخوي، الخطاب مع النبي له خصوصية ما يبطل الصلاة من ذكر الصلاة من الصلاة، فكأنما الصلاة بهذا التقريب نتبين ماهية الصلاة في الأساس مناجاة مع الله وبتبعه مناجات مع الرسول صلى الله عليه وآله، ونجوى الرسول هي نجوى مع الله، والتوجه للنبي توجه مع الله، وإن كان هذه الأدلة يعني ترسم لنا هكذا أن الغالب في الصلاة هو الخطاب مع الله، التوجه مع الله، وبشكل تبعي الخطاب مع النبي والتوجه مع النبي ومناجاة النبي هو من ضمن الصلاة، من الصلاة ماهيته. فلاحظ الآن نقرأ مرة أخرى الصحيحة الثانية: كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، من الصلاة. يعني إذن ذكر النبي وذكر الله في الأساس هو الأساس، وبتبعه ذكر النبي هذا هو صلاة، نجوى، توجه، خطاب. أما وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لاحظ هذا الذيل لقطع صاحب الرسائل في عدة أبواب وذكر في بعض أبواب أخرى كيف مؤثر في دلالة الرواية. الرواية ناظرة للظاهرة هذه الموجودة، تفصل فيها قسم منها صحيح قسم منها باطل، سواء الذي أبدعه عبد الله بن مسعود. الآن نلاحظ روايات أخرى واردة في نفس المجال لفعل عبد الله بن مسعود. صحيح ميسر عن أبي جعفر، هذا الصحيح مروي في أبواب التشهد في الوسائل الباب 12. قال عليه السلام شيئان، الباقر صلوات الله عليه، عن أبي جعفر قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك، هي الكلام هنا، تعالى جدك يبطل الصلاة، لأن الله عز وجل ليس له جد. الجد هنا المقصود مو الأباء والجدود، الجد يعني الحظ. ومن ذا الذي يحفظ الله عز وجل يقدر؟ وهذا الله محدود كي يقدر له حم ويعاذ بالله. قال الممسك هذا شيء قالته الجن عن جهالة، لا تقوله في سورة الجن أو قبل سورة الجن: تعالى جد ربنا. أي قال إنما هذا شيء حكاه الله في القرآن عن الجن، وهي قالته بجهالة. والله الله عز وجل كيف يعبر عنه بأن له حظ؟ تعالى جدك يعني حظك، والله خوش بخت عندك. ومن يبخت لله؟ ومن يقدر لله؟ شو الحكي هذا؟ في أحد يحفظ الله بشيء؟ هذا كفر ويعاد الله، يعني باطنه كفر، يعني محدودية الله وافتقاد الله عز وجل، اعوذ بالله من النار. سبحان الله، ابن سينا لانه ما راجع روايات اهل البيت ملأ كتاب الشفاء: تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا. ابن سينا مع انه حكيم، لكن لانه على كل لم يراجع معارف اهل البيت لم يلتفت لهذا المطلب. نعم، شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة، ولو كفر هذا فحكى الله عنهم، واحد ما يجيبه. هذا القول الأول. القول الثاني في كلامه عليه السلام: وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لاحظ أيضا هذه الصحيحة ناظرة للظاهرة الموجودة عند العامة، ولم تبطل هذه الصحيحة ميسر وصحيحة حلب السابقة الثانية لم تبطل كل ما يأتي به العامة، إنما أبطلت ماذا؟ خصوص التسليم المخرجة التي هي كلام مع غير النبي، مع البشر: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا هاتان الصحيحتان نص في أن الخطاب مع النبي من الصلاة وغير مبطل، وفي أي موضع يتبي ما يجب بطلان الصلاة، لأنه الذي تمارس العامة من التسليم على النبي يسلمون على النبي قبل التشهد في التشهد الأول وقبل التشهد في التشهد الثاني، يعني هو تسليم اللي هو مأمور به بأمر خاص، كي يقول قائل منه هذا في نهاية الصلاة ولو داخل الصلاة. طبعا أحد الوجوه سنتمسك بها إجماع علماء الإمامية، هناك إجماع عند علماء الإمامية في آخر الصلاة، في آخر الصلاة، صلاة صبح، صلاة مغرب، صلاة ظهر، عصر، صلاة مقصورة أو صلاة تامة، آخر الصلاة عندما تأتي بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع علماء الإمامية والأدلة المتضافرة أنك لست تخرج من الصلاة، لا زلت في الصلاة. وهذا يعني فيما يعنيه أن الخطاب مع النبي في الصلاة ليس مبطلا، هذا نفس وجه. قال يقول قال هذا في آخر الصلاة، وليكن، ما في المانع المبطل، الكلام المبطل الآدمي لا فرق في مبطلية في أي موضع من موضع الصلاة. فإذا كان هناك إجماع فتوى وأدلة على أن الخطأ التسليم على النبي ليس مخرج من الصلاة، فبالتالي الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة ليس مخرجا وليس مبطلا وليس مخرجا، ليس مخرجا التسليم، الخطاب كان بصيغة التسليم أو بصيغة أخرى صناعيا، هي هذا استدلال بالضرورة الفقهية، هذا النمط من الاستدلال، استدلال الشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيء الأول، لا أقول في خصوص المقام استدلوا، أقصد طريقة ومنهجية هذا الاستدلال بالطريقة، نستدل بالضرورة على نكتة صناعية بالضرورة الفقهية. فإذا هذه الصحيحة الحلبي وصحيحة ميسر ناصتان على أن الذي يأتي به العامة من التسليم على النبي في مواطن الصلاة هذا غير مبطل للصلاة وصحيح من الصلاة، المبطل هو السلام، كلام الآدميين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في نفس الباب أبواب التشهد أيضا رواية أخرى مرسلة الصدوق، في روايات معتبرة أخرى سألنا مرسلة الصدوق دلالتها أوضح. طبعا مراسيل الصدوق تختلف، تاتين يقول روي عن الصادق، تاتين يقول قال الصادق، بجزم ينسب الصدوق للمعصوم رواية قول، أي مو رواية قول أصلا، هذه يعتبروها يعني من المواد التي هي لا أقل هي صحيحة عند الصدوق، سموه صحيحة في نفس الأمر، ويعطي الرواية رصيد من الاعتبار، لم يكن مستقل لكنه رصيد. ففي مرسل الصدوق فليس المراسيل كلها على درجة واحدة من حيث قوة واحتمال الصدور. في مرسلة الصدوق نفس الباب أبواب التشهد الباب الثاني عشر قال قال الصادق عليه السلام أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين، بقوله تبارك اسم ربك وتعالى جدك، شوف سبحان الله اللي يستدل بالقرآن بدون ما يلتفت لأهل البيت ما يعي حقائق القرآن، تبارك اسم ربك وتعالى جدك، وهذا شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنها، وبقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهد الأول. نفس الصدوق يقول سمعنا من راوي وكذا، يعني في التشهد الأول طبعا، وحتى في التشهد الثاني، لأن العامة كما نقلنا إجماعهم ورواياتهم أمس عن المغني لابن قدام الحنبلي، العامة عندهم في التشهد الثاني أيضا يقولونه قبل الشهادتين مو بعد الشهادتين، فقابل معنى كرروا بعدين بعد الشهادتين، بس ذكره قبل الشهادتين هذا داخل الصلاة يبطل. وفي معتبرة الفضل ابن شاذان الكتاب المغني لابن قدامة الحنبلي تقريبا بلا قياس بلا تشبيه، بس بمثابة كتاب الجواهر عند الحنابلة أو حتى عند المذاهب الفقه المذاهب يعني الأربعة، وله حنبلي وليس شافعي ولا، لكن رصانة نقله للأقوال والوجوه يعني في على كل في ذوق الخاص أنه حسب تتبع على كل مو شامل القاصي، بس من أرتب الكتب عند العامة مرتب بحيث تجد المسألة وأدلتها وأقوالها كتاب هذا المغني لابن قدامة، يعني تقريبا مرتب كتاب الجواهر أو مفتاح الكرامة، بس في أدلة ووجوه وكذا فلان انصافا، يعني اللي اطلع على أقوالهم ورواياتهم متين جدا المغني لابن قدامة. البداية لابن رشد، مو لابن رشد، ابن رشد بداية المجتهد، لابن رشد لو غيره ابن رشد إيه أيضا هذا لا بأس، لملوم مختصر، بس المغني أمتن بسطا. طبعا هو الشافعية هم عندهم كتاب آخر آخر بالي اسمه موجود موسوعة للنووي اسمعي، هو الكاتب النووي الكتاب ما له اسم راح على بالي، هذا لحد ما مرتب جيد لكن ليس كما تمتانة المغني لابن قدامة، بس هذا كتاب شافعي. الحنفية عندهم المعروف عندهم الكتاب اللي كلش كذا كذا المبسوط للسرخسي، السرخسي، لكنه هذا يعني هوسة فروع وتفريعات وتبويبة مو متين بمتانة المغني لابن قدامة. أي مكان، وفي مؤتمرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه المأمون قال: ولا يجوز أن يقول في التشهد الأول، كتاب الإمام الرضا معالم الدين عندما طلب منه المأمون، فيقول الإمام الرضا عليه السلام: ولا يجوز أن يقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت. نص صريح من الرضا عليه السلام أن التسليم على النبي ليس تحليل وليس خروج من الصلاة وليس مبطل وليس وليس وليس، لأنه عليه السلام كالباقر والصادق جعل جزء مما يمارسه العامة مبطل الجزء الآخر غير مبطل، ولا ذكروا الباقر والصادق والرضا ولا ذكروا فيه غضاضة. غضاضة يعني شنو؟ يعني قد يكون صحيح عباديا لكنه فيه غضاضة، الكراهة العبادية الأخوان المستحضرين، المكروه عباديا صحيح في العبادة ولكنه ينزل من ثواب أو ملاك العبادة، هذا المكروه في العبادة عبادي وصحيح في العبادة ولكنه ينزل من خاصية العبادة. هنا في هذه الروايات الثلاث صحيحة الحلبي، صحيحة ميسر معتبرة كذا، عن الصادق والباقر والرضا، لم يذكروا عليهم السلام أن فيه غضاضة حتى، بل حثوا على ذلك. سبحان الله، لاحظوا الآن لسان صحيحة الحلبي مع هذا الجو الفقهي يقول: كلما ذكرت الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله فهم نصاري. حظ، حظ تحضيض، العكس يعني حث، مون في غضاضة. فسبحان الله، إذا الخطاب مع النبي تبعا للخطاب مع الله في الصلاة فيه رجحان وفيه حق، بل وفيه كمال، وهو من النجوى. نعم. المهم، كان واحد من الكبار ذكر هذا المطلب لي قبل مدة مديدة، لكن لم لا أجد تخريج فقهي. قلت ما يصير. سبحان الله، إلى أن صادفت الصدف أن وقفنا على هذا المبحث الفقهي عند متسالم الإمامية، أن النجوى مع الرسول من الصلاة وليست خارج الصلاة، لأنه نسمى يعتمد على وير جايد، يعني ذوقيات، أن الدين ليس ذوقي، الدين بالتالي لابد من الكتاب وشنو والسنة. إني تاركم فيكم ذوقياتكم، لا، إني ذاك تاركم فيكم على المجرة، لا، كل دي يمين يسار، مع تاركم فيكم الكتاب والعترة. فهم هنا وجه شلون مرتب في البيان. نعم، يقول عليه السلام: ولا يجوز أن يقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن لم يذكر التسليم على النبي بشيء، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت. هذه الرواية أيضا هي في أبواب التشهد في الباب 12، وفي الباب روايات أخرى بعد نفسها في نفس المطلب، نفس المسألة الظاهرة الفقهية. لاحظوا في رواية أخرى عن الصادق، رواية الأعمش، أعمش سليمان بن مهران مستفسر من أعمدة فقهاء ورواة العامة وأئمة أهل البيت، من سيرتهم كانت على الانفتاح على علماء العامة وقضاة العامة، وهذا الانفتاح كان من الباقر والسجاد. خب بعد يومين والحسنين، واضح صلوات الله عليه، من علي سي السجاد والباقر والصادق والكاظم وبقية العلماء، وضع أيضا شأن معروف جواد كذلك الهادي العسكري. هذه السيرة من أئمة البيت، إذا واحد تتبعها في موارد عديدة، قسم من علماء العامة استفسروا بسبب، يعني مثل ما يقولون قوة ناعمة، يجذبون هؤلاء إلى الحق. قسم منهم سعيد المسيب ما كان من العامة، إلى أن أصبح من حواري السجاد، وبقي متخفيا سعيد المسيب مع السجاد. المقصود، فقسم منهم مثل هذا سليمان بن مهران الأعمش هكذا، وهذا عند أبو حنيفة حساسية وياه شديدة جدا، لأنه كان من أعمدة علماء العامة وارتبط بالإمام الصادق وأثر عليه الإمام الصادق، وبدأ يروي روايات فضائل عظيمة من كتبهم ومصادرهم في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا كان يغيظ أبا حنيفة شديدا، إلى أن مرض مرض الموت الأعمش سليمان بن مهران، فدخل عليه أبو حنيفة وسفيان الثوري فخاطب أبو حنيفة الأعمش سليمان: يا فلان، يا أبا فلان، تب مما كنت عليه، يعني من رواية فضائل أمير المؤمنين. فنادى الأعمش غلامه قال أسندني أجلسني، هذا كان في مرض الموت. فجلس وبدأ يحدث بفضائل أعظم من الذي سمع أبو حنيفة منه. فقال أبو حنيفة لسفيان هلما نقوم لا يكفر الرجل أو كذا. فخرج. المقصود على حال سياسة أئمة البيت هكذا كانت على الانفتاح باللين والعلم على جملة من الرموز العامة، وإن لم يؤثروا فيها فالقسم الثاني حيدوه عن العداوة عن أهل البيت أو الإقرار والنصفة لأهل البيت في الجملة. القسم الثالث لا أقل إن لم يحيدوه ولم يؤثروا عليه كذا 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 إلا أنهم قللوا عداوته. فالسياسة أئمة أهل البيت على ثلاث أقسام مع علماء العامة بحسب يعني تأثر عبد الملك بن جريج من فقهاء العامة الكبار جدا في زمن الإمام الصادق، أصلا من الشام شامي يعني، هذا أيضا ممن تتلمذ على ويذكرون العامة أنه من تلاميذ الصادق عبد الملك بن جريج. جريح جريج كلمة يقولون، وهذا كان ممن يقول ويروي ويفتي ويعمل بإدمان وبإكثار بالمتعة حتى أحصوا له رقم قياسي جدا في تمتعه عملا، لأنه هو كان بعد شامي وتدون بعد كذا كذا، فبالتالي السوق ما قوية جدا. وهو من الفقهاء الكبار في مكة المكرمة، أي من الفقهاء الكبار ومعروف رأيه حتى عند علماء العامة أنه كان يقول بحلية، يجهر بحلية المتعة المقطع. بل حتى عندنا في رواياتنا أن جملة من خواص أصحاب الإمام الصادق أرادوا أن يروا عن الإمام الصادق بعض الروايات في المتعة، قال اذهبوا إلى جريج فإنه سيروي لكم عني كثير. عبد الملك بن جريج مقصود هذه السياسة كانت عند أئمة أهل البيت الكثير، لا أنه بلا لون الإمام الأئمة، لا بقوة ناعمة يؤثر. طبعا هي هذه دربة وذكاء طبعا، بس يؤثر بلا شك، الانفتاح يؤثر من دون أن يقف الإمام الصادق أي موقف تنازلي أو الباقر أو السجادة وكذا، لكن اللين والخلق والترحاب والتعايش نعم شعار عظيم للتأثير على الطرف الآخر من دون أن ينبتوا عليهم السلام بكلمة فيها تغير عن الثوابت أبدا. ولكن في حين ذلك هي هاي الذكاء، خلق شيء، التعايش اللين، من دون أن تحتفظ بالثوابت الهوية في الجانب، لكن التعامل الخلقي الرفيع هذا ما في أي مانع أبدا. نعم هذا الأعمش، هذا الأعمش عند رواية ثلاث أربع صفحات عن الإمام الصادق معروفة عند المحدثين برواية ماذا؟ حديث شرائع الدين، أملاها الإمام الصادق على هذا سليمان بن مهران الأعمش معروفة برواية الأعمش سليمان مهران، وله عدة طرق، لذلك نبني على اعتبار هذه الرواية إجمالا. وهذه الرواية من ضمن الروايات اللولبية في الفقه، مرارا ذكرت للأخوان أو نقلت للأخوان كلام الأعلام الأكابر أن في جملة من الروايات عبرون عنها الأولبية، يعني شنو؟ يعني هذه الرواية إذا اشتغلت على سندها صححته أو لم تصححها، المهم عينت الحال فيه، يفيدك هذا البحث الرجائي الحديثي في كل الأبواب الفقهية، منها رواية العلل لمحمد بن سنان في كل الأبواب، لأن الإمام في مجلس واحد أو مجموع مجالس روى لمحمد بن سنان الرضا عليه السلام ثلاث صفحات قواعد في الأبواب الفقهية كلها، ومنها رواية العلل للفضل بن شهدان رواها عن الرضا، والفضل بن شهدان تلميذ محمد بن سنان أيضا رواها عن الرضا، عندهم رواية ثلاث صفحات أو أربع. ومنها رواية الأربعمائة وهي ما أملاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في مجلس واحد من أربعمائة أصل أو قاعدة، وهم لما جرى من هذا حديث شرائع الدين 5-7-10 روايات تتكرر في كل أبواب، إذا نقح مثلا سندها تنفع في أبواب عديدة. فمعروف هذا الحديث بماذا؟ حديث شرائع الدين. قال: ويقال في افتتاح الصلاة ولا تقنع بمصدر واحد وطريق واحد، لهذه الروايات اللولبية ترى لها عدة طرق وعدة مصادر، إذا تراجع التهذيب فقط أو الفقيه فقط أو كذا راجع عدة مصادر ستجد عدة طرق لها. صاحب الوسائل لحد ما في خاتمة الوسائل جمع طرق جملة من هذه الروايات اللولبية، جمع الطرق لكل رواية ذكرها، لذلك خاتمة الوسائل فيها فوائد رجالية وحديثية بغض النظر عن أن واحد يعني يوافق صاحب الوسائل فيها ولا، كمواد في علم الحديث في علم الرجال في علم الدراية مؤثرة. خاتمة الوسائل مختصرة. أما خاتمة الميرزا النوري فحدث بعد ولا حرج، خاتمة عظيمة جدا فيها فوائد كثيرة بغض النظر عن أن القارئ والباحث لا يتوافق مع مباني الميرزا النوري، لكن نفس المواد مفيدة، مواد معلومات قاعدة بيانات سنترتبها تستنتج شيء غير لا استنتج الميرزا النوري أو عكسه وليكن، لكن المواد هي مفيدة. فخاتمة المستدرك معروفة وتدل على مدى تبحر الميرزا النوري رحمة الله عليه. خاتمة الوسائل أيضا جدا مفيدة ويعول عليه كبار الرجالين كمواد كلامها، مو آراء، آراء شيء آخر، كمواد شيء ما لنفرق بين المواد وبين آراء صاحب المواد. نعم، هذا في ضمن علم الرجال وعلم الحديث مؤثر. في رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك ولا يقال تعالى جدك، تعالى عرشك، أما تعالى جدك هذا خطأ. عرش مظهر من مظاهر فعل الله، قوة الله، قدرة الله، الرحمن على العرش استوى. أما تقول تعالى جدك، أعوذ بالله، شنو استغفر الله، وهناك من كائن يبخت لله ويحبط الله بشيء، أعوذ بالله. إذن الله مفتقر محدود، حاشا الساحة الربوبية عن ذلك. ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك، هذه من المستحبات التي منسية. آداب الصلاة أحد الأعلام المجتهدين الكبار يقول لو مرة من المرات مدة من السنين أستاذه أحد الفقهاء قال له: ائتي ولو مرة في العمر بكل آداب الصلاة. الشهيد الأول ذكر كم؟ 1000، أي 1000 مسألة أو 1000 أدب من آداب الصلاة نفلية. والشهيد الثاني عم كملها بعد ما ليش كتب. فلو يأتي الإنسان فيقول هو أن الذي يريد أن يأتي افترض فريضة صلاة الصبح بكل آداب أو فريضة الظهر بآداب الصلاة ربما تستغرق 3 ساعات أو 4 ساعات كل آداب الصلاة واحد يأتي بها ولو في العمر مرة تستغرق 3 إلى 4 ساعات. المهم هذا على أساس نلتفت إلى أن كثير مما أمر به بالأمر الخاص في الصلاة منسي، منسي فكريا فضلا عن منسي عمليا. بعض الأحيان تأتي بالتشهد، التشهد مستحب، الفضلاء ربما يستنكرون لأنه ما ملتفتين التشهد مستحب شنو، يعني غفلوا عن قراءة الروايات في الوسائل. قال: ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك، بين التكبيرات السبع أدعية عجيبة طويلة غريبة في نفس الأداء، التكبيرات السبع الأولى أدعية طويلة وفيها على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي والأئمة المعصومين، هي فيها داخل الصلاة اسم علي موجود والأئمة. يقال تعالى عرشك ولا يقال تعالى جدك، ولا يقال في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف لاحظ، خصص الإمام البطلان فقط بالتسليم المخرجة كلام آدمي، ولم يذكر بإشارة أي حزازة أو إشكالية في التسليم على النبي، مع أنه هو المورس أيضا. فواضح يفصل هنا، هي رواية رابعة وخامسة تفصل في التسليم الذي يأتي به العامة في التشهد الأول، تفصل بين التسليم على النبي، لم يذكر تذكر الروايات بمستفيضة بأي حزازة وبأي غضاضة مناجاة الرسول وخطاب الرسول، بل ذكرنا من الصلاة تحض عليه كذكر الله، بينما التسليم للآدميين ده مبطل لأن تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلم. هذه الرواية ليست في أبواب التشهد، في أبواب قواطع الصلاة الباب 29 رواية الأعمش الحديث الثاني. وللكلام تتمات، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.